طيب، في كتاب لطائف الكلم في العلم، لطائف الكلم في العلم، أخذنا مثلا وأثرا ابن سيدة أضرت به ضرارته، فما معنى هذا المثل؟ ما معنى؟ تفضل. لم تفي به. طيب، عندك أنت قلت حصل الخطأ، حصل له الضرر بسبب الضرر. طيب أحسن، حصل له الخطأ بسبب العمى، بسبب أنه كان ضرير البصر حصل له الخطأ، والخطأ هذا حصل في كتاب له مختلف في ذلك الكتاب، فقيل في المحكم والمحيط الأعظم، وقيل في المخصص. طيب، ما هو الخطأ الذي أثر عنه؟ ما هو الخطأ عندك يا أبا عبد الرحمن؟ التي يقفون بها بميناء، التي يقفون بها بميناء، الجمار التي يرمونها أين؟ في عرفة. وهكذا طيب، فائدة أخرى أو أثرا أو أثر آخر، أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، قاله الزبيدي، وهو مثل قولهم الأبوة الدينية، هذا من شرح الإحياء رقم المجلد 1 صفحة 336. أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة. أولا افهم هذا المثل، يقول المثل إن الذي يفيدك في العلم وينور عليك في مسائل العلم هذا يكون أقوى من أبيك الذي هو والدك، يكون أقوى، هذا معنى المثل، يصير له حق ومنزلة مثل منزلة الوالد، مثل منزلة الوالد. لماذا يصير أقوى من أبي الولادة؟ ذكر أهل العلم سببين. السبب الأول، لأن أبا الإفادة العالم البصير الذي يدعوه إلى العمل بالعلم يقصد إنقاذه من نار الآخرة، بخلاف بعض الآباء النسبيين فإنهم لا يهتمون إلا بإنقاذ الأولاد من نار الدنيا، أما العالم فهو يسعى ويبذل جهده في أن ينقذ هذا الشخص من نار جهنم. السبب الثاني، لأن العالم الذي هو أبو الإفادة يسعى في إدخال هذا الشخص إلى جنة الدنيا، وجنة الدنيا فيها حياة الأرواح، حياة القلوب، العلم والإيمان، العلم والإيمان. يقول تعال لأدخلك إلى هذه البساتين العظيمة التي تجد فيها راحتك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه جنة الإيمان وجنة العلم، جنة الإيمان والعلم هي جنة الدنيا. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان يقول ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. ويقول بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. هذا كله لتعلم أن العالم البصير العامل يأخذ بيد الشخص إلى جنة الإيمان والعلم التي فيها حياة قلبه وراحة روحه، فيصير أفضل. من ذلك الأب النسبي الذي يأخذ والده إلى ظلمات الدنيا، فيظل ذلك الولد متخبطا هنا وهناك، جاهلا بدينه، مضيعا له، مفرطا فيه. حينئذ تكون الأبوة الدينية قد فاقت الأبوة النسبية. هذا ليس فيه التنقيص من قدر الآباء، ولكن فيه الحث للآباء على أن يكونوا مربين حقا، تربية صحيحة، أن يربي الأب ولده تربية صحيحة صالحة، لا يربيه على الدنيا كأنه ما خلق إلا لها، ولكن لينظر إلى جانب الدين الذي به نجاته من عذاب الآخرة. فهذا تنبيه وحث للآباء على تعليم وتربية أبنائهم. وفي هذا المثل أيضا والأثر بيان لمكانة المعلم عند التلميذ، بأن له مكانة عظيمة، مكانة العالم في قلب المتعلم عظيمة. فإذا صار أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة. وهناك كلمات مشهورة بنحو هذا المثل وهذا الأثر، منها كلمة خير الآباء من علمك، خير الآباء من علمك. وقال الشافعي رحمه الله الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة، وانتمى لمن أفاده لفظة. إذا أفادك إنسان بفائدة، من يكمل؟ من العلوم فلازم أو فداوم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. هذه هي الإفادة، هي الإفادة، والإفادة من الفائدة التي هي الزيادة التي تحصلها من علم ونحوه. مما يذكر في عند هذا الأثر قول بعضهم إن الولادة نوعان، إن الولادة نوعان، الولادة المعروفة وهو النسب،
وولادة القلب والروح وإخراجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع وظلمة الطبع. هل يصح أن تقول والد الإفادة أقوى من والد الولادة؟ يصح، كلاهما بمعنى واحد. لا يصح أن تقول والد الإفادة، لأن كلمة الوالد في لغة العرب لا تطلق إلا على من ولد له، لا تطلق إلا على من ولد له، بخلاف كلمة أب فإنها تطلق على من ولد له ومن لم يولد. تكني شخصا فتقول أبو عبد الله وليس له ولد، ولا يصح أن تقول والد عبد الله. هل يصح؟ لا، ما يصح. إذن تضبط. هذا المثل من الذي قاله؟ قاله الزبيدي. الزبيدي نسبة إلى زبيد. فمن هو الزبيدي وما حاله؟ الزبيدي هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الرزاق الزبيدي، كنيته أبو الفيض، كان يكنى بهذه الكنية لكثرة علمه، وكان يلقب بالمرتضى أو بمرتضى، وذلك لكونه كان مرضيا عند أصحابه. صنف كثيرا من المصنفات في اللغة والأنساب والرجال والحديث. أصله من العراق، أصله عراقي، ومولده كان بالهند، ومنشأه كان بزبيد في اليمن، منشأه كان بزبيد في اليمن. رحل في طلب العلم وجد واجتهد وحصل، فاشتهر فضله حتى كان ملوك الحجاز واليمن والهند يراسلونه، بل إن بعض الناس من أهل المغرب اعتقد فيه أنه يجب إذا زار مكة أن يزور المرتضى بزبيد، وأن يوصله بعطاء، كان يعد هذا أنه من الحج، وإذا رجع بدون هذا لم يحج ولو حج بيت الله الحرام، وهذه عقيدة فاسدة. هذا كان يؤلف مؤلفات كثيرة، من أشهر مؤلفاته تاج العروس في شرح القاموس، هذا كتاب ضخم أو كبير، له يعني وضعه في مجلدات كثيرة، وكذلك أيضا له كتاب آخر الذي هو مرجع هذا الأثر، شرح الإحياء. فما اسم شرح الإحياء؟ اسمه إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين، هذا اسم كتابه، وقد وقع في مجلدات. أما الكتاب الأول ألفه في 8 سنوات، وأما الكتاب الثاني فألفه في 11 سنة، 11 سنة. وكان الكتاب الأول في اللغة أحسن حالا من الكتاب الآخر، لأن الكتاب الآخر أساء فيه أيما إساءة، لا سيما في العقيدة، فما هي عقيدته؟ كانت عقيدته أشعرية ماتريدية، كان يدافع عن علم الكلام والآراء الفلسفية والمنطقية، وكان يبالغ في الثناء على بعض الصوفية كما في شرح إحياء علوم الدين المستحق أو المستحق لأن يسمى بإماتة علوم الدين. في هذا الكتاب شرح الإحياء انتصر لآراء الغزالي انتصارا عجيبا، وهذه الآراء فاسدة قد تراجع عنها الغزالي بعد زمن قبل موته، تراجع عن كثير من المسائل التي أساء في جانب العقيدة وفي جانب السلوك وغير ذلك. إذن لينتبه لمؤلفات الزبيدي، ليكن القارئ على حذر، فقد وجد في تلك المؤلفات بعض المسائل العقدية التي ليست بصحيحة، بل هي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهج السلف الكرام. حتى في كتب اللغة التي صنف فيها لابد أن تراعي وأن تحاذر العقيدة الماتريدية والأشعرية التي سلك دربها. والذي جنى عليه هذا الأمر هو أنه اختلط بأناس أو بعلماء هم من أهل البدع، من أهل البدع، فحينئذ صار تعويله على كتب أهل البدع كالصوفية وغيرهم. هذا هو الذي نأخذه بالنسبة لرسالة لطائف الكلم.